الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
14. البساطة وعدم التكلف. إن من أفضل الأمور أن يبقى المرء على سجيته في الحديث ولا يحاول التصنع والتكلف فيه، ذلك أن الإلقاء الطبيعي السليم أدعى للانسجام وأقرب للقبول. يقول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي لا أتكلف ولا أتصنع ولا آمر إلا بما يوحي منطق الفطرة القريب، كما يقول صاحب الظلال رحمه الله. وإن التكلف والتصنع على الهيئة المصطنعة تحول دون التكيف مع الحديث والارتباط به والمحاولة لمتابعته، وربما كان لهذه الحكمة ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. والمتنطعون هم المتعمقون والمغالون والخائضون في كلام لا يعنيهم ولا تبلغه عقولهم. وليس مثل هذا المرء مبغوضا من البشر فقط، بل إن الله تعالى لا يحبه ولا يحبذ مثل هذه الصفة لعباده المؤمنين. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر وقال: حديث حسن غريب، وأبو داود في كتاب الأدب، واللفظ للترمذي. ويكفي المتصنع في كلامه هذا التشبيه البليغ الذي شبه بالبقرة عندما تلف الكلاء بلسانها لفا. ولذلك يحاول مقدم البرامج أن يكون طبيعيا في أدائه لرسالته، ولا يلجأ إلى الألفاظ الصعبة والمتشابهة ليتشدق بها ويتكلفها، بل يحاول جاهدا أن يلجأ إلى السهل المألوف. فالحديث العادي الهادئ الخالي من التعقيد والالتواء تألفه النفس أكثر وتستجيب لندائه بسهولة، وأما عكسه فمما تنفر منه النفس ولا تستسيغه. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، رواه الترمذي عن جابر وقال: حديث حسن غريب. والثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويبرد به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. في الهامش انظر شرح هذه المفردات في رياض الصالحين للإمام النووي. انتهى الهامش. 15. الرفق والرحمة. وصف الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنها الرحمة الكبيرة التي وسعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وشفقته على أمته، ودعاؤه وطلبه المستمر أن يهدي الله قومه. وما أكثر ما كان يعذب ويستهزأ به وهو حليم صبور، يرجو أن يأتي ذلك اليوم الذي يخرج الله من صلبهم من يقول لا إله إلا الله، ولو دعا عليهم لاستجيب له، بل كان يكرر دعوته إلى قريش ويتحمل أذاهم ويدعو له بالهداية. وعندما قيل له: يا رسول الله، ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: إنما أنا رحمة مهداة. وعندما قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم، قال: اللهم اهدي ثقيفا، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. ويرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، لكنه يعود مرة أخرى إليه يقول إن دوسا قد هلكت عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الطفيل الداعية بعد أن وجهه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى قومه مرة أخرى وقال له ادعوا قومك وارفق بهم، يقول فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. نعم، كان هذا نتيجة الصبر والرفق والرحمة. وهكذا فإن مقدم البرامج الإسلامية عليه أن يكون رفيقا بالمسلمين حليما صبورا، يعالج المشكلات برفق وتؤدة، فلا يؤذي بكلمات جارحة أسماع المستمعين، ولا ينفر بتجهم وجهه المشاهدين، ولا يكون غليظا مؤذيا وبارا في أسلوب تقديمه، ولا يتحدث وكأنه ينتقم، فإن هذا ينفر المدعوين ولا يحببهم في استماع الدعوة وتفهمها، بل يكون لينا سهل الكلام سلس القياد طيب الحديث، حتى يأنس المتلقي لحديثه ويلين له ويصغي إليه ويتأثر به ويتابع حلقاته ويثني على صاحبه ويشكره. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على من سواه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه الترمذي. إن المقدم يعد مسؤولا في مهمته ووظيفته هذه، وبذلك يعد مسؤولا عن رعيته ممن يبث إليهم هذا الحديث، ولذلك يلزمه الرفق والرحمة بهم. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. إن عليه أن يشعر أن أكثر العاصين إنما هم مرضى يجب معالجتهم بالأناة والرفق، وليس بتوبيخهم والإجهاز عليهم بقسوة وعنف. عليه أن يصف لهم الدواء وينصحهم استعماله، ويبين أن هذا لمصلحة المرء وخيره قريبا وبعيدا، إنه بذلك يوجد ألفة ومحبة بينه وبينه، ويشعره بالحب والشفقة عليه من دخوله النار إن استمر على معاصيه. عليه أن يدفع ما استطاع قواه إلى الخير، وينتشله من أودية الجهل وظلمات الغي والضلال، ويكون متمثلا قوله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحنون فيها. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى تقحمون تقدمون وتقعون في الأمور الشاقة من غير تثبت. وانظر معي إلى جواب نوح عليه السلام لقومه المشحون بالرحمة والشفقة عليهم واللطف في مخاطبتهم، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ومهما شعر مقدم البرامج الإسلامية بالظلام والجاهلية تحيط به من حوله وتعبث في الأرض بغير حق، فإن عليه أن يتذكر رسالته وأخلاقه في أدائها، ولا يخرجه الغضب والغيرة والثورة النفسية إلى الخلل في أسلوب تبليغها، بل يصبر ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. والداعي المحروم من الرحمة الغليظ القلب لا ينجح في عمله، ولا يقبل الناس عليه وإن كان ما يقوله حقا وصدقا. هذه هي طبيعة الناس، ينفرون من الغليظ الخشن القاسي ولا يقبلون قوله، لأن قبول الناصح يستلزم إقبال قلب المنصوح له، ولا يحصل هذا الإقبال مع خشونة الطبع وغلظة القلب. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زاله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ويقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم أيضا. ولا ينبغي تعيين أقوام بالزجر والتعيير، بل يتألف بالخطاب اللين النفوس الناشزة ويقربها إلى الرشد بالحجة والموعظة، ويكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخبر بصنيع أحدهم ولم يكن مشروعا فيقول: ما بال أقوام، أو ما بال رجال، وهكذا. ولا يستعمل ألفاظ اللعن والشتم والهجاء، فإنه مما يبذر الشقاق والنزاع الذي نهينا عنه، وإنه يعرف أنه لا يلجأ إلى هذا الأسلوب إلا العاجز عن إقامة الحجج الدامغة، إذ لو كان متثبتا ومقتنعا بأدلته وبراهينه لما أحوجه هذا إلى الجرح والسباب. فالحلم والعفو والرفق واللين من فضائل الأخلاق التي ندب لها الإسلام وأمر بالتحلي بها، ونبه إلى ثواب ذلك وثمرته في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، تحرم على كل قريب هين سهل، رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. 16. التبشير والإنذار. لم أقصد من كتابة الفقرة السابقة الرفق والرحمة الأسلوب بقدر ما عنيت بها الصفة التي ينبغي أن تكون ملازمة للداعية في تعامله ومعالجته لقضايا المسلمين وأحوالهم، وإلا فإن المطلوب منه أن يجمع إلى هذا التبشير والإنذار في أسلوب التبليغ، إذ إن الاتجاهين في حياته عليه الصلاة والسلام كانا يسيران في خط واضح مستقيم. معالمه ومظاهره اللين من غير ضعف، والشدة من غير عنف، والعفو والإحسان من غير خضوع ولا استسلام، والعدل والإنصاف والرحمة مع الخصوم والأصدقاء على حد سواء، ثم إيثار حسن الظن بأصحابه والمنضوين تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وقد وصف الله تعالى رسوله الكريم بقوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا ليس وصفا خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل إن على كل داعية أن يكون كذلك جامعا بين التبشير والإنذار. فإذا خوف لا بد أن يطمئن، وإذا طمأن وبشر فلا ينسى أن يخوف وينذر. والآيات القرآنية لا تخلو آية عذاب من أن تليها آية رحمة، ولا تخلو آية تبشير ووعد بالرحمة إلا تلتها آية وعيد وتخويف، إذ إن هذا الأسلوب يلائم النفس البشرية التي إن خوطبت بالوعد الجميل واللين المستمر ركنت إلى الكسل والتمني، وإن خوطبت بالوعيد والإنذار الشديد يئست وقلطت. وعلى هذا فلا بد من استعمال الأسلوبين للتوازن وتقويم الاعوجاج، حتى لا يطغى جانب على جانب، بل يبقى الإنسان بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه. ولكن يبقى أن يبين أن الغالب في الحديث والدعوة هو التبشير وإتيان النفس من قبل ما تحب وتألف وترغب. فقد روى مسلم عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كما أنه لا يقصد من وراء استعمال الإنذار القسوة والغلظة، فإن هذا أبعد ما يكون عن مبادئ القرآن وخلق الإسلام، ولكن يستعمل هذا الأسلوب للتنبيه والتذكير والخشية والتحذير من العاقبة الأليمة عند الغفلة أو الاستمرار في العناد. وليس أصدق على ذلك مما أوصى الله تعالى موسى وهارون من أن يدعو الطاوية فرعون باللين والحسنى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كما أنه لا ينبغي أن يستمر في بيان الوعيد والإنذار والعذاب دون أن يمر بآية رحمة، إنه بذلك يزرع القنوط في نفوس المسلمين ويهلك نفسه أو يهلكهم. فقد ورد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. رواه مسلم. وروى جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. رواه مسلم. 17. التشويق. من الحكمة في أسلوب دعوة الناس إلى الإسلام ولفتهم إليه مخاطبتهم من حيث يستجيبون وبالأسلوب الذي به ينفعلون. فالناس يتباينون في كل شيء، يتباينون في ذكائهم وعملهم، كما يتباينون في أمزجتهم ومشاعرهم، ثم إنهم يختلفون في أفكارهم وتصوراتهم، كما يختلفون في ميولهم واتجاهاتهم. كل هذا مما يفرض على الدعوة وعلى الداعية تخيل المدخل الأكثر مناسبة إلى نفوسهم والأسلوب الأكثر ملائمة إلى عقولهم. إن المفاتيح التي يمكن بها لفت الناس إلى الإسلام كمقدمة لإقنائهم به كثيرة ومتعددة، ولا يمكن إحصاؤها أو حصرها. فقد يكون مفتاح ذلك أحيانا حلا يقدمه الداعية لمشكلة معيشية أو خدمة اقتصادية أو قضية يتبناها، وقد يكون مقدمة مناسبة أو حكاية ظريفة أو نكتة بارعة أو حادثة تستجلب النظر أو مثلا أو حكمة أو بيتا ظريفا من الشعر أو استفهاما يثير اهتمام السامعين أو المشاهدين. وعند تقديم ندوة تلفزيونية بالإمكان إبراز أفلام أو مناظر أو لوحات تجذب المشاهد وتجعله يشرئب إلى ما سيأتي من بعد ويتساءل عن الغرض من إبراز هذه الصور الجذابة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعمل أساليب مثيرة للشوق والتطلع فيما سيحدث به، وليكون ذلك تهيئة للجو ومقدمة أو مدخلا لأمر سيخبره به. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفا: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفع هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ هل تدرون مما أضحك؟ ما تعدون الشهداء منكم؟ وإن لنا أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم في أسلوب مخاطبة الناس وإثارة نفوسهم وتنبيه قلوبهم ولفت أنظارهم قبل الدخول في الحديث، وذلك حتى يكون المدعو متشوقا لمعرفة الموضوع. وإذا كان المقدم قد أوتي جاذبية فطرية فإنه من الممكن أن يجذب القلوب دون أي تكلف أو تصنع، وهو أسلوب مهم ومحبب للنفوس، إذ إن البراعة في الاستهلال والتشويق في المقدمة رغم باستمساك المتلقي وجذبه نحو حديث المقدم، فإذا لم يكن الاستهلاك مشوقا خسر الكثير من جمهور المستمعين والمشاهدين، لأنه لم يستطع أن يأسر قلوبهم ويلفت أنظارهم في البداية. ومهما كان الموضوع مشوقا في وسطه أو آخره، فإنه سيظل ناقصا ما لم تكن مقدمته جذابة. ولا يخفى أن الإعلان التجاري في الراديو والتلفاز يأخذ بهذه الطريقة، لأنها مثيرة للانتباه ومحركة للإحساس الجمالي. إذا فعلى مقدم البرامج الإسلامية أن يسأل نفسه أولا: كيف أثير الانتباه؟ إنه بذلك يستأذن ويستأنس أبواب القلوب والعقول قبل الدخول ليحدث الأثر المطلوب. ويحسن بنا في آخر هذه الفقرة أن نذكر رأي أو اقتراح الدكتور إبراهيم إمام عن البرنامج الديني وكيف يكون مشوقا. يقول: البرنامج الديني ينبغي أن يصمم على أساس خطة منهجية تتناسب مع كل جمهور، ولا يعد البرنامج شخص واحد كما هو الحال في البرامج التقليدية، بل يقوم بالإعداد فريق يسمى فريق الإنتاج، يشارك فيه العالم الذي يقدم المادة العلمية مكتوبة، ثم يبدأ الفريق في تصور البرنامج وتتابع موضوعاته وكتابة السيناريو الذي يحول المعاني المجردة إلى مناظر متتابعة فيها الكثير من عوامل التشويق والجاذبية باللون والحركة والقنوات وغيرها من أدوات التعبير البصري كالشرائح والصور الثابتة والخرائط والخطوط الجميلة والأفلام والرموز. ولا بد من تحضير كل هذه المعينات البصرية والسمعية لضمها إلى الصور المتحركة قبل إعداد البرنامج، وتستخدم الوسائل بشكل دائم ومبرمج ليسهل على المخرج دقة الأداء عند التطبيق النهائي. وبهذه الطريقة يستطيع التلفزيون أن يشوق ويربي حتى أولئك الذين لا يميلون إلى القراءة أو تنمية عقولهم عن طريق الكتاب، فهناك طائفة من الناس تنفر من الكتب وتستجيب استجابة تامة لشاشة التلفزيون. ومن الوسائل الناجحة في التشويق تشجيع المشاهد على المشاركة في البرنامج، وأنواع المشاركة كثيرة، منها مثلا استمع وقل معنا، أو استمع واكتب معنا. ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح البرامج الدينية محاولة تسجيل رد الفعل لدى المشاهد، وهو ما يطلق عليه في علم الإعلام رجع الصدى. في الهامش: نحو بلاغة تلفزيونية في البرامج الدينية للدكتور إبراهيم إمام، باختصار صفحة 11 إلى 12. انتهى الهامش. 18. عدم الإطالة. من المفيد جدا أن يكون الحديث الإذاعي في الراديو والتلفزيون قصيرا، ذلك أنه أسهل على النفس وأخف على القلب وأدعى لمتابعته والاستماع إليه حتى النهاية. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقصر في خطبة الجمعة ويتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة، كما أننا لا نرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يطول، وإنما يأتي في غاية الاختصار والاقتصار. وقد حدث أن رجلا قام فأكثر القول، فقال عمرو بن العاص: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواه أبو داود. أما الحديث المطول فإنه لا يلاقي ذلك الاستحسان والقبول في القلب، لأن النفس تحب التغيير والتنوع وتريد معلومات سريعة موجزة، وبخاصة في عصرنا هذا الذي تعددت وتنوعت فيه الأشياء الترفيهية، فما أسرع أن يلجأ المرء إلى وسيلة أخرى للترفيه عن نفسه إذا رأى الحديث مطولا مملا. ولا يذهبن الظن بمن أوتي حظا من العلم أو الشهرة أن التطويل فيه منفعة ومتابعة من الجمهور في كل حين، فمن المعروف أن الطاقة الذهنية محدودة، ولا يمكن لسامع في العادة أن يتابع بانتباه لأكثر من 15 دقيقة، وبعدها يصيبه الإعياء أو الشرود، ويتمنى أن يستريح حتى يجد مشوقا آخر، ويحاول بعضهم أن يبرر حرصه على الإطالة بقوله أخشى أن أطيل عليكم، كأنما يطلب تجديد الثقة، وهذا غير حسن. وبعضهم يخشى أن يتهم بالتطويل فيترك الموقف مبتورا لا يسده غيره، وهذا أيضا غير حسن. والأولى أن يحدد الوقت والموضوع من قبل وأن يحترم ذلك بدقة. ولا أقصد بهذا عدم التطويل البتة في كل المواضع، بل إن هناك موضوعات لا بد فيها من الإسهاب، وبخاصة للعامة، حتى تتوضح معالمها وتتبين جوانبها وتدفع شبهاتها، ولكن لا يكون ذلك في حديث إذاعي مباشر، بل في أحاديث شفهية، في الدروس والمحاضرات والندوات العامة أو الخاصة ذات الاتصال المباشر. ولهذا فإننا نلمح فارقا زمنيا كبيرا بين الندوة الإذاعية والندوات العامة غير الإذاعية، إذ الندوات الإذاعية إذا زادت عن الربع ساعة ملت منها النفس وكلت، وبخاصة إذا لم تكن مشوقة. فما على مقدم البرامج الإسلامية إلا أن يكون مركزا في حديثه مختصرا مفيدا، وأن يلخص في النهاية للتذكير أو لمن فاته الاستماع من أوله. وإذا كان البرنامج سؤالا وجوابا للمستمعين أو المشاهدين، فإن عليه أن يكون مقتصدا في الإجابة وعلى قدر السؤال دون زيادة أو نقص، ويكون دقيقا في الحكم على الأشياء. ثانيا، الصفات الشخصية لمقدم البرامج الإسلامية. هناك صفات لا تتوفر في كل شخص ولا توجد في كل داعية، ذلك أنها لا تكون كسبية وإن كانت تنمى وتقوم بالخبرة والمدارسة والتدريب. من ذلك الذكاء والبلاغة وقوة الشخصية والصوت الحسن والشكل المقبول، وهي صفات وظيفية، أقصد أنها مطلوبة لمن أراد أن يكون مقدما لبرامج تعالج فيها قضايا الحياة معالجة إسلامية. وسأتحدث عن الصفات الثلاثة الأولى وأدع الأخريين لتقسيمات تالية. 1- اليقظة والذكاء. الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الذاكرة ورجاحة العقل وحضور الذهن من الصفات الضرورية لمن يتصدى لمشكلات المسلمين ومعرفة أحوالهم والاهتداء إلى طرق الوصول لعقولهم وقلوبهم وكيفية إقناعهم وبيان الحجج والدلائل والقدرة على مواجهة المشكلات المتجددة المتعاقبة وتوحيد وجهة نظر الجمهور نحو ظاهرة أو قضية معينة وبيان حكم الإسلام فيها مما يستدل به من شواهد الكتاب والسنة، وذلك لتكوين رأي عام سليم لدى المسلمين. فهو ذكي بصير بمصالح المسلمين، لا ينخدع بوعود الكافرين، ويتفطن للواقع المعاش والظروف المحيطة بالقضايا، ولا يستسلم لما تروج له وسائل الإعلام وشائعات الناس من دس ووقيعة بين المسلمين، بل يعمل فكره الثاقب ويستجمع إحساسه المرهف للحكم على قضية بما أوتيه من علم وخبرة وفراسة في هذا المجال. ومن ذكاء المقدم وفطنته وصفاء ذهنه وشفافية وجدانه إدراك ما يجول بخاطر المستمع أو المشاهد من أسئلة واستفسارات في حديثه الإذاعي، ويعود ذلك إلى قدرته على الاستيعاب واختلاطه بالناس واطلاعه على الثقافة العامة والمعلومات الجديدة، فيضمن حديثه إشارات إلى ذلك ويقول ربما يعترض أحدهم ويقول كذا أو يسأل لماذا يكون ذلك، ونجيب أن الاعتراض وجيه والجواب عنه كذا. وإن هذا الإجراء السليم والقدرة الفذة تكسب البرنامج ومقدمه ثقة الجمهور وتقديرهم، بعكس التردد والغموض فإنه يضعف الثقة ويقلل المتابعة. وفي الندوات الإذاعية يقوم الذكاء بدور مهم، إذ إن مدير الندوة بإمكانه تحضير أسئلة مهمة والتدرج نحو قضايا تثير الاهتمام لدى السامعين أو المشاهدين وتتعلق بقضاياهم. ولا بد هنا من التذكير بأن يكون المدير حافظا لأسماء الضيوف ووظيفتهم، فلا ينظر إلى ورقة ليتذكر أسماءهم كلما أراد توجيه سؤال إليهم أو تعليقا على أجوبتهم. ومن المناسب أن يكون يقظا واعيا لما يتكلم به الضيوف حتى يستشهد بأقوالهم أثناء استنتاجه فكرة مهمة، وليلخص للجمهور ما انتهت إليه الندوة أو المناقشة من نتائج واقتراحات. وكذلك لو كان التقديم سؤالا وجوابا أو نقل محاضرة فيها نقاش، فإن على المقدم أو المحاضر أن يكون حاضر البديهة حسن التخلص من الأسئلة المحرجة التي ربما تعرض له، ومن الممكن تلافي هذا الأمر إذا كان التقديم غير مباشر وهو غالب.
انتهى الوجه الأول.